السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام البيتيه العظام المستكملين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمه مع بدايه المجتهد والكلام على قراءه الفاتحه، وان قراءه الفاتحه ركن من اركان الصلاه عند الجمهور. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. يقول المصنف هنا رحمه الله تعالى، قال: والمختلفون في هذه المسألة إما أن يكونوا ذهبوا في تأويل هذه الأحاديث مذهب الجمع، هي حديث المسيء لصلاة قال: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. وهذا ما تمسك به الحنفية على أنها واجبة وليست ركنا. وإما أن يكون ذهب مذهب الترجيح، وعلى كلا القولين يتصور هذا المعنى، وذلك أنه من ذهب مذهب من أوجب قراءة ما تيسر من القرآن له أن يقول هذا أرجح، لأن هذا ظاهر الكتاب يوافقه، يعني يقول بذلك أن هذا ظاهر الكتاب. وله أن يقول على طريق الجمع أنه يمكن أن يكون حديث عبادة المقصود به نفي الكمال، لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب، يعني لا صلاة كاملة الأجر، لا نفي الإجزاء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه المقصود منه الإعلام بالمجزئ من القراءة، إذا كان المقصود منه تعليم فرائض الصلاة، يعني كأنه قال لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، أو لا يجزئ، يقول لا يجزئ القراءة إلا بفتحة الكتاب. على تعليم الفرائض فقط. والصحيح هذا الكلام يعني فيه نظر، الكلام بأن النفي هنا نفي الكمال وليس نفي الإجزاء، كلام فيه نظر، لا سيما أن أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه عندما قيل له أنه يعني ماذا سيفعل مع من لا يترك له مساحة القراءة، قال: اقرأها في نفسك يا فارسي، اقرأها في نفسك يا فارسي، قال: اقرأها في نفسك. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني سمع أحد يقرأ معه قال: من ينازعنيها من يخالجنيها، ثم قال: أنا يا رسول الله أقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، قال: لا تفعل، لا تخالجني، لا تنازعني، قال: إلا بأم الكتاب، إلا بأم الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفتحة الكتاب، لا تجزئ صلاة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الصلاة لا تصح بغيرها. وأيضا برواية أبي هريرة وغيره: لا تقبل صلاة امرئين حتى يقرأ بأم الكتاب، لا تقبل صلاة امرئين لا يقرأ فيها بأم القرآن، لا تجزئ، لا تقبل. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ فتحة الكتاب وما تيسر. وهذا فيه دلالة على أن قول الله تعالى اقرأ ما تيسر هذا مع الفتح، بل في حديث المسيح للصلاة لما قال له اقرأ ما تيسر ما معك من القرآن، اقرأ ما تيسر ما معك من القرآن، قال بذلك وكان القول في هذا. يؤول على الرواية الأخرى: اقرأ بفاتحة الكتاب، أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. محمد الحلو رضي الله عنك، أحسن الله لك ورفع الله مقامك، أحسن الله لك. أحمد أنت موجود؟ السلام عليكم. لا لحظة،
أستاذ الكريم موجود طبعا، إشراقة الشمس في شيء لا بد يفهم مع حلاقة الشعر وفهم هذه المسائل. لا أصدق، أنا أصدق ما أرى، ما أصدق إلا ذلك.
صدقت ربي يقول لك
أنت تجبرني أشوف شيخ محمد هذا الهلبس اللفت الرياضي فرحا بما انت فيه، سأقول سأتيكم من الولي. فانا سألبس لك الرياضي من اجلك، انت قل لي نعم موافق.
انا عايز اوافق اي مزه.
رضي الله عنك. فالحق في هذا أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ من الكتاب، لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر لنا. في قوله قال ولأولئك أيضا أن يذهبوا. يبقى إذن المسألة هنا ليس هناك الجمع، الجمع هذا ليس بصحيح. أن يقول جمع يعني لا صلاة كاملة الأجر، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. الصحيح في هذا الباب، الصحيح في هذا الباب أنه أن الصلاة متوقفة على وجود الفاتحة، ومن لم يقرأها لا تصح الصلاة. عليكم السلام وبركاته. نعم سيدي. قول ولأولئك أيضا،
قال رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه الحاضرين المسلمين. قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى عليه قال ولأولئك أيضا أن يذهبوا.
شوف هذا الرجل ليته أسأل رب أن يكون سؤاله يعني يريد الحق فيه. يقول مفهوم الاستغاثة فيما يقدر على المخلوق، هل يجوز أن ننسب المخلوق إغاثة مع أن الله المغيث والله تعالى؟ نعم نعم. تعالى أقول لك شيئا، لأنه مشكلتكم أنتم في فهم الكسب. أنا أقول نعم للعبد فعل وللعبد مشيئة وللعبد إرادة، وينسب له على عجزه ونقصه. فإذا أغاث المسلم المسلم فيما يقدر عليه فالفعل فعل العبد، والتوفيق توفيق الرب، والتقدير تقدير الرب. لكنكم لا تفهمون هذا، لذلك عندكم الكسب أذهب عقولكم. أجبتك أيها الساكو، وأسأل ربي أن تكون من طلاب الحق ليظهر لك الحق. لا، طه قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. قراءة الفاتحة في السرية والجهرية ركن من أركان الصلاة. قوله
قال رحمه الله ولأولئك أيضا أن يذهبوا هذين المذهبين بأن يقولوا هذه الحديث أوضح لأنها أكثر. وأيضا فإن حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهورة يعدده، هو الحديث الذي فيه يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي. قال الحديث قال لهم أن يقولوا أيضا إن قوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن مبهم، والأحاديث الأخرى معينة، والمعين يقضي على المبهم.
نعم.
قال وهذا فيه عسر، فإن معنى حرف ما ها هنا إنما هو معنى أي شيء تيسر، وإنما يسوغ هذا إن دلت ما في كلام العربي على ما تدل عليه لام العهد، فكان يكون تقدير الكلام اقرأ الذي تيسر معك من القرآن، ويكون المفهوم منه أم الكتاب إذا كانت الألف واللام في الذي تدل على العهد. فينبغي أن يتأمل هذا في كلام العرب، فإن وجدت العرب تفعل هذا قال أعني تتجوز في موطن ما فتدل بما على شيء معين فليسغ هذا التأويل، وإلا فلا وجه له، فالمسألة كما ترى محتملة.
نعم.
وإنما كان يرتفع الاحتمال لو ارتفع النسخ.
هنا في الأولى قالوا لك أن أيضا أذهبوا هذين المذهبين أن يقولوا هذه الأحاديث أوضح لأنها أكثر. أيضا في الحديث أبو هريرة المشهور يعضده، هو الحديث يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، فيقول الحمد العبد الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي. يقولون في ذلك الباب أن يعني في الحقيقة هنقول لو قال بهذا نعم يعني يعرض مذهب الذين يجيبون قراءة الفاتحة، وقد ورد في بعض الروايات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال من صلى صلاة لا يقرأ فيها أم الكتاب فهي خداج، قال خداج خداج خداج. وخداج هنا نقول النقصان نقصان، نقصان كمال ونقصان إيش أصل، والنقصان مقصود به هنا نقصان أصل، لأنه قال لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب. ولذلك لما سمعوا ذلك عن أبي هريرة قالوا ماذا نفعل، الإمام يعني لا يعطينا فرصة، ماذا نفعل؟ قال اقرأها في نفسك يا فارسي، اقرأها في نفسك يا فارسي، اقرأها في نفسك يا فارسي. وكذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت، طيب جيد، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل علينا بوجهه قال إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جهر. قال قلنا أجل والله يا رسول الله، يا رسول الله هذا نفعل ذلك نقرأ. فقال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن نقرأ بأم القرآن. هنا دليل واضح جدا، لأنه قال لا تقرأوا خلفي لكن اقرأوا بالفتح، لأنه من لم يقرأ الفتح لا صلاة له. هذا ظاهر جدا أنه يقول بأن الصلاة لا تصح في هذا الباب. الله يهديك أساسكم. نعم نحن ننهى عنه من الأموات ونقول به للأحياء، لأن الحي حي قادر يستطيع، الله أعطاه قدرة وأعطاه مشيئة، لكن تحت قدرة الله ومشيئة الله. أنتم شوف هذا الكسب إيش جعلهم، جعلهم يسوون بين الميت والحي، يقول لما تعطون ذلك الحي ولا تعطونه الميت، شوف الجهل وصل فين، فسووا بين الميت والحي في هذا الباب. ولذلك دي معناها أنهم يقولون أن الحي ميت، والمعنى أن مسألة نسبة الفعل للعبد نسبة مجازية، وأن الفعل الحقيقي هو من؟ الله. هو الله. هذا ضلال مبين يا ساسكو ولا ساكو، هذا ضلال مبين، بل هذا كفر مستقل. هذا كفر. يبقى الذي زنى والذي سرق، من الذي زنى ومن الذي سرق؟ أجبني يا ساكو يا صاحب الكسب، أجبني، من الذي زنى ومن الذي سرق؟ تفضل. أما نرجع لمسألتنا، وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الجهر، فقال من قرأ معي، هل قرأ معي أحد منكم؟ فقال رجل نعم، فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز ترك الفاتحة بحال من الأحوال، بل وهي واجبة خلف الإمام، وهي واجبة خلف الإمام، وإن كان يقرأ تقرأ معه حتى تقرأ الفاتحة ثم تترك. أما قولهم فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول راوي الحديث وهو الزهري. والصحيح أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والصحيح أيضا أنه يجب القراءة ولو خلف الإمام، يجب أن يقرأ. ممتاز ممتاز يا طه، هذا السؤال في الوجه قنبلة، نريد بقى الإجابة. وقوله ولهم أن يقولوا أيضا إن قوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن مبهم، والأحاديث الأخرى معينة، والمعين يقضى على المبهم، وهذا في عسر. طبعا إيش هو يقصد؟ إيش أن المعين عندما قال اقرأ فاتحة الكتاب فهذا تعيين، فالإبهام يحمل على التعيين، فتكون القراءة ما تيسر هنا المقصود بها إيش؟ الفتح. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد. ويقول وفي عسر أن معنى ما حرف ما ها هنا إنما هو معنى أي شيء تيسر، وإنما سوغ هذا إن دلت ما في كلام عرب عما تدل عليه لام العهد، فكان يكون تقدير كلامك الذي تيسر معك مقال اللي هو المعهود وهو الفتح. ويكون مفهوم منه أم الكتاب إذا كانت الألف واللام في الذي تدل على العهد، فينبغي أن نتأمل في هذا الكلام. مو صحيح أن نقول بأنه لا نحتاج لكل ذلك، لأن الدليل جاءنا إيش صريحا، قال من لم يقرأ أم الكتاب فلا صلاة له، من لم يقرأ أم الكتاب فلا صلاة له. لأن قول سلم فقرأ ما تيسر من معك من القرآن جاء في مسلم أحمد أنه قال فقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا هذا الإبهام يرفع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. نعم شيخ، أما قوله وأما اختلاف.
قال رحمه الله: وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة أو في بعض الصلاة، فسبب احتمال عودة الضمير في قوله عليه الصلاة والسلام لم يقرأ فيها بأم الكتاب، قال على كل أجزاء الصلاة أو على بعضها، وذلك أن من قرأ في الكل منها أو في الجزء، قال أعني في ركعة أو ركعتين، قال لم يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام لم يقرأ فيها. وهذا الاحتمال بعينه والذي أصار أبا حنيفة رحمه الله إلى أن يترك القراءة أيضا في بعض الصلاة، قال أعني في الركعتين الأخيرتين.
يعني لابد أن تفهم أنه كأنه قال بأن مذهب الحنفية هو أنه يقرأ في جزء من الصلاة، أي جزء من الصلاة قرأ فيها الفاتحة أجزاء ذلك. والحقيقة أنه لما قال له اقرأ بفاتحة الكتاب ماذا قال له؟ قال وفعل ذلك في إيه؟ صلاتك كلها. وفعل ذلك في صلاتك كلها. شوف ساكو، أنت هربت، أنت أتاك السؤال، أجب عن السؤال: من السارق حقيقة ومن الزاني حقيقة؟ أجب عن السؤال فقط إذا كنت تريد الحق. قام عبد البر في توجيه الحديث إلى وجه آخر وأقوى مما ذكر المؤلف، خلاصته أن ظاهر الحديث يقضي بأن من صلى في الفاتحة في ركعة واحدة أجزأته الصلاة، وغير الظاهر وهو مذهب الجمهور. خلاف الأحنفية أنه لا بد منها في كل ركعة، لا لا لأن كل ركعة تسمى صلاة. والصحيح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الركوع صلاة وسمى الركعة صلاة، فإذا نقول له في كل صلاة اقرأ الفاتحة، يعني في كل ركعة اقرأ الفاتحة. ثم قال:
قال رحمه الله: واختار مالك رحمه الله أن يقرأ في الركعتين الأولين من الرباعية بالحمد وسورة، وفي الأخيرتين بالحمد فقط.
يعني أنا اختار مالك أنه يقرأ في الركعتين الأولين من الرباعية أو الرباعية الحمد وسورة، وهذا كان دأب صلاة الإنسان كما جاء في حديث أبي قتادة، وجاء في حديث أبي سعيد أنه أيضا كان يقرأ في الثالثة والرابعة وفي الأخيرتين بالحمد فقط. وهذا المذهب ومذهب الشافعي ومذهب أحمد. نعم، لكنهم يقولون بذلك أنه على الاستحباب وليس على الوجوب أن يقرأ الفاتحة وصورة، ثم يقرأ الفاتحة وصورة في الركعة الثانية، ثم في الركعة الثالثة يقرأ الفاتحة فقط واكتفي بها، وفي الرابعة يقرأ الفاتحة فقط واكتفي بها. وإن قرأ على مقدار، على الوزان، يجوز أيضا في الركعتين الأخريين على النصف ركعتين الأولين. نعم، قوله:
قال: فاختار الشافعي رحمه الله أن يقرأ في الأربع من الظهر بالحمد وسورة، إلا أن السورة التي تقرأ في الأولين تكون أطول. فذهب مالك رحمه الله إلى حديث أبي قتادة الثابت رضي الله عنه، إلى حديث أبي قتادة رضي الله عنه الثابت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأولين من الظهر العصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين منها بفاتحة الكتاب فقط.
نعم،
قال: ذهب الشافعي رحمه الله إلى ظاهر حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
وحديث أبي سعيد جعلها بالوزان بمسألة الخرص والتخمين. تفضل.
الثابت أيضا أنه كان يقرأ في الركعتين الأولين من الظهر قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية.
نعم،
قال: ولم يختلفوا في العصر لاتفاق الحديثين فيها، وذلك أن في حديث أبي سعيد رضي الله عنه هذا أنه كان يقرأ في الأولين من العصر قدر 15 آية، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك.
يعني هو يقول كان يقرأ في الركعتين الأولين من الدور 30 قدر 30 آية في القرآن قدر 15 آية، وهذه فيها دلالة على إيش؟ دلالة أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة أيضا لكن أعلى النصف. وهذا يعني سورة المسألة هنا المسألة خلافية، ومن قال أنه يقرأ في الثالثة والرابعة فقد جاءت السنة بذلك، ومن قال لا يقرأ فقد جاءت السنة بذلك، فإن جاء التنويع فالسنة التنويع، تارة يقرأ في الثالثة والرابعة وتارة لا يقرأ، لكن في الغالب لا يقرأ في الثالثة والرابعة. نعم. هذا وانتقل المصنف بعد ذلك إلى
الثالثة.
أقول أولا إذا ختام المسألة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ولا صح بحال من أحوال تركها، ومن تركها صلاته باطلة. هذه خلاصة قول الجمهور، هذا هو الصحيح. ومن السنة أن يقرأ الفاتحة وسورة في الرباعية في ركعتين الأولىين، وفي الأخرىين لا يقرأ إلا فاتحة الكتاب. ثم قال المسألة إيش؟ السادسة. نقف عند المسألة السادسة، بس نأخذ المسند ثم بعد ذلك الفتاوى. فإن كان كما رأيت من الإشراقة وأسعد بذلك وأخرج عليك بما يكون في الشك. والمسألة إليك، أنا تركت المسألة عندك وأنت لست ستختار. فهم
وغسل تحت رجليك.
لا إله إلا الله، استغفر الله. سامحني.
ولا عرفني ولا عرفني ولا عرفني ولا عرفني.
هيا بنا إلى مصر الأحمد.